قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستعاذة من الجبن والكسل، كسالى وكسالى واحد. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب التعوذ من العجز والكسل. ثم قال: كسالى وكسالى واحد، يعني أن الجمع يكون بضم الكافي وبفتحها، يقال كسالى ويقال كسالى. وسبق أن مر الحديث في باب آخر من الأبواب التي تقدمت والتي أوردها البخاري رحمه الله، وأورد الحديث تحتها، وهنا أورده من أجل الاستعاذة من العجز والكسل. والعجز هو ضد قدرة، والكسل هو ضد النشاط. العجز ضد قدرة، والكسل ضد النشاط. والحديث سبق، حديث أنس هذا سبق أن مر وهو مستمع على ثمانية أمور تعود منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي مضى أنه كان يكثر أن يتعوذ بالله من هذه الأشياء: من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه ثمانية أمور كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها. والبخاري رحمه الله أورد عدة أبواب تشتمل على الأمور التي اشتمل عليها الحديث، وأورد الحديث في عدة مواضع ليستدل به على ما يترجم له.
قال: باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب التعوذ من البخل. باب التعوذ من البخل، هذه ترجمة معقودة للتعوذ من البخل. وقد سبق أن مر أنه في بعض النسخ ذكرت في وسط التعوذ من عذاب القبر، والصحيح عدم وجود الباب هناك ووجوده هنا، لأن تلك الأحاديث التي وردت هناك منها ما هو متعلق بعذاب القبر فقط ولا علاقة له بالبخل. وأما الترجمة المناسبة للبخل فهي هذه، وأما ذلك الموضع فليس بمناسب. قد جاء في بعض النسخ وجود ذلك في وسط باب التعوذ من عذاب القبر، والصحيح عدم وجوده هناك، ووجود الترجمة هذه هي المتعلقة في الاستعاذة بالله من البخل. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثم قال: البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. يعني أن اللفظان معناهما واحد، وإن اختلفت حركاتهما في الضم والفتح والسكون، إلا أن معنى واحد: الحزن والحزن، والبخل والبخل، إلا بمعنى واحد. والبخل هو ضد الجود والكرم والشح، والشح هو البخل بالمال. الأصل أنه يطلق على البخل بالمال، ولكنه أيضا قد يطلق على غير ذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني البخيل حقا هو الذي يبخل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولكنه حيث يذكر يراد به البخل بالمال، يعني عدم الجود بالمال والسخط به والحرص على جمعه مع عدم حصول الرغبة في بذله وفي إنفاقه بما يعود عليه بالخير، هذا يقال له بخل. والبخاري رحمه الله أورد تحت هذا الترجمة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث سبق مرة أنه كان يأمر بالتعوذ بأربع ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر
ويحدثهن
عن رسول الله، كان يأمر بالتعوذ من أربع من خمس ويحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرشد غيره إلى التعوذ منها ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، يعني أنه يرشد إلى السنة أو يرشد إلى الخير ويأتي بالدليل عليه، لأن كونه يأمر ويدل هذا أرسال من الخير، وقوله وكونه يحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. ففيه ذكر الحكم ودليله، الحكم الذي هو الإرشاد إلى التعوذ بهذه الأدعية والتعوذ من هذه الأشياء، والدليل كونه يحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتعوذ بالله عز وجل منهن. فيقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا
الدنيا،
وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خمسة أشياء كان يتعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويروي ذلك سعد بن أبي وقاص عنه ويرشد غيره إلى فعلها ويأمر الناس بذلك، ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم منه الجملة الكلمة الأولى اللهم إني أعوذ بك من البخل، اللهم إني أعوذ بك من البخل الذي هو ضد الكرم، الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ورد إلى أرض العمر الذي هو الهرم الذي لا يتمكن معه الإنسان من أن يأتي في الأمور المطلوبة منه، ويكون عليه مشقة في ما يحتاج إليه وقد يشق على غيره، فكان يستعين بالله عز وجل أن يرد إلى أرض العمر، وأرض العمر هو الهرم لأنه جاء في بعض الحديث الهرم وجاء في بعضها الرد إلى أرض العمر، وهما بمعنى واحد. وفتنة الدنيا تعوذ بالله من فتنة الدنيا، يعني فتن الدنيا، ولكن أعظم فتن الدنيا فتنة الدجال وفتنة مسيح الدجال وفتنة وأعوذ بك من عذاب القبر. في هذا إثبات عذاب القبر لأنه حق وأن من يستحقه يعذب إذا شاء الله تعالى تعذيبه، وأن عذاب القبر كما عرفنا يكون على الكفر ويكون على المعاصي إذا شاء الله عز وجل يعذب أصحابها أي أصحاب المعاصي.
قال باب التعوذ من أرذل العمر أرازلنا أسخاطنا. وقال حدثنا أبو معمر
عندي أسخاطنا المؤلف الذي يقول فيه أسخاطنا.
قال
هو يقول يعني ويروى سقاطنا وكلاهما جمع ساقط وهو لا.
قال باب التعوذ من أرذل العمر أرازلنا أسقاطنا. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
ثم أولى بحار رحمه الله يخبرنا هذا التعوذ لما الرب يعرض العمر. التعوذ من الرب
من أرذل العمر.
التعوذ من أرذل العمر. باب التعوذ من أرذل العمر. أورد فيه حديث أنس بن مالك وذكر أربعة أشياء، وهو اختصار لذلك الحديث المتقدم الذي فيه ذكر الثنان. اللهم إني أعوذ بك
من الكسل،
من الكسل، وأعوذ بك من الجبن.
نعم.
وأعوذ بك
من الهرم.
أعوذ بك من الهرم، وهذا هو محل الشاهد، لأنه أرذل العمر هو الهرم، لأنه ذكر الترجمة أرذل العمر وأتى بالكلمة التي بمعناها وهي الهرم. ومن أتى بالحديث بعد الحديث بعد الحديث
لا 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 ما
ومن أتى باللفظ الذي فيه الرد إلى أرض العمر، الرد إلى أرض العمر، وإنما أتى بالكلمة التي توافقها بالمعنى وإن خالفت في اللفظ، لأن الهرم والرد إلى أرض العمر بمعنى واحد. وأعوذ بك من الرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من
البخل. البخل.
وأعوذ بك من البخل. هذه أربع من ثمان جاء في الحديث الطرق المتقدمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع.
ثم قال: أراضينا أسقاطنا أو سقاطنا، هذا يشير إلى الآية. قالوا: من نراك التبعة إلى الذين هم أراضينا أسادي الرأي الذين هم أراضينا. وطريقة الدخال رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة من القرآن توافق يعني كلمة من الحديث، فهو بدلا من يأتي بشرح الكلمة من الحديث يأتي بالكلمة من القرآن التي تناقضها فيشرحها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث، يعني جمع بين فائدتين، جمع بين فائدتين. هذه طريقة البخاري رحمه الله في كتابه هذا، عندما يأتي هناك كلمة من الحديث يريد أن يشرحها، وهناك كلمة من القرآن تناسلها، يعني وإن لم توافق هذه الصيغة ولكنها يعني بمعناها، وإن لم تكن على نفس اللفظ، يعني هنا أرض العمر وهناك أراضي، من القرآن أراضي، والأرض والأراضي بمعنى، لكنه هنا قال أراضينا يعني سقاطنا، أرض العمر يعني الحالة التي يكون فيها يكون الإنسان في حالة ضعف شديد لا يتمكن من القيام بما يجب عليه وبما يطلب منه، فهذا يوصف بأنه أرذل العمر، لأن يعني القوة والنشاط والقدرة على الأعمال ذهبت، فرد إلى الضعف كما نشأ من ضعف. هو الذي خلقكم من بعد ضعف، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يرجع من بعد قوة ضعف، يعني فيه ضعف يكتمل في قوة، ضعف متقدم وضعف متأخر، وبينهما قوة.
قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع.
ثم وقال سبحانه وتعالى باب استرحام الراس من الوجع والوجع. ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قدم المدينة, الحديث طويل سبق أن جاء قد ذكره البخاري بطوله فيما تقدم أنهم عندما جاءوا يعني حصل لهم أو لبعض الشيء من الوباء فكانوا يتذكرون حالهم في مكة وينشدون بعضهم ينشدوا أشعارا يستذكر مكة وما هم فيها من العافية والصحة. ولما جاءوا المدينة حصل لبعضهم يعني شيء من المرض شيء من الوباء, فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يحبب الله إليه المدينة فحبهم إلى مكة حبهم مكة وأشد. المقصود من هذا أنهم كانوا يحبون مكة وهي بلدهم التي أخرجوا منها, فقد جاءوا إلى المدينة وهم غرباء فيها وأصابهم مرض, فصار بعضهم يتذكر مكة وما فيها من الراحة والعافية. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب لنا المدينة كما حببت لنا مكة وأشد. وكل ذلك أنهم يطمئنون فيها وأنهم يرتاحون للبقاء فيها والعيش فيها, وسأل الله أن ينقل حصاه هم إلى جحفة. يعني هذا الوباء الذي حصل لهم سأل الله عز وجل أن يعافيهم منه وأن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة وأشد. وليس معنى هذا أن المدينة تكون أفضل من مكة في هذا, لأن هذا التحديد الذي طلب هو أن يطمئنوا للبقاء فيها كما كانوا مطمئنين للبقاء في مكة أو أشد. لكن التفضيل لا يدل هذا على تفضيل المدينة على مكة, بل الذي يدل على تفضيل الأحاديث الواضحة يدل على تفضيل مكة على المدينة. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج أن سيحب بلادي إلى بلاد الله إلى الله, ولولا أنني أخرجت منه وأخرجت منه لما خرجت, فأخبر بأنه حب البلاد إلى الله. ومعنى هذا أنها أفضل من غيرها. والشيء الذي سئل هنا أن يكون عندهم محبة في البقاء في المدينة والارتياح فيها والاطمئنان فيها كما كانوا مرتاحين في مكة ومطمئنين في وطنهم الأول. فقال كما حببت إلى مكة وأشد, لكن لا يعني هذا أن تكون المدينة أفضل من مكة, بل فضل مكة على المدينة واضح. ومنه هذا الحديث الذي ذكرته. أما ما جاء من حديث متردد على ألسنة بعض الناس اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك فأسكنني أحب البلاد إليك, فهذا حديث موضوع ليس بصحيح. وأيضا هو معناه منكر, لأن الأحب إلى الله ولا أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ما يكون شيء أحب إلى الله وشيء أحب إلى رسوله ويختلف ما هو أحب إلى الله أم ما هو أحب إلى رسول الله, بل ما كان لله أحب فهو لرسوله أحب. وإذا فقوله في الحديث الصحيح إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت, هذا هو الحديث الصحيح. أما الحديث الذي يقول اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك أحب البلاد إليك أعسني أحب البلاد إليك عن المدينة, هذا حديث موضوع ليس لا يعول عليه ولا عبرة به ولا قيمة له. والصحيح هو ما ذكرته هو الحديث الصحيح. اللهم إنك اللهم حبب إلى المدينة أما حببت إلى مكة أو أشد, وانقل حمها إلى الجحفة وبارك لنا في قاعها ومكيها. ومحل الشاهد من وانقل حمها إلى الجحفة, وذلك دعاء لرفع الوباء والوجع, لأن هذا سؤال برفعه عن المدينة وعن أهل المدينة.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد ان اباه قال أن أباه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رضي الله عنه: رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
المولى بخير رحمه الله حديث ثابت بن الوقاع رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض بمكة، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه في وصيته وقال: إنه لا يرثني إلا ابنه ولي مال كثير، أبا أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. ثم قال الشطر؟ قال: لا. ثم قال الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتصرفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعله في امرأتك. ثم قال: أو خلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن
تخلف فتعمل
لن تخلف
نعم
تعمل
عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت،
إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به
درجة ورفعة،
إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني أنك إذا طالت بك الحياة وعملت أعمالا صالحة فإنك ترضى بذلك عند الله عز وجل درجة ورفعة، تحصل الرفعة والدرجة عند الله عز وجل، ولعلك تخلف
فينتفع
بك أقوام ويضر بك آخرون، ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ألا تردهم على أعقابهم. لكن البائس بعد من قوله يرثي له لأنه مات في مكة. الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة من صحيح البخاري، وهو أورده هنا من أجل ما ترجم له وهو الدعاء لرفع الوجع، يعني أن فيه الدعاء لسعد بن أبي وقاص لأنه يخلف، يعني معنى أنه يشفى، أنه تطول به الحياة، يعني معنى أنه يشفى من مرضه وأنه يشفى ويذهب من مكة إلى المدينة، وأنه تنظيله هجرته حيث أنه لا يموت بمكة وإنما يشفى ويذهب إلى المدينة، بل وتطول به الحياة حتى ينفع الله به الناس ويضر به آخرين. قد حصل هذا رضي الله عنه، أنه تولى بعض الجيوش، قيادة بعض الجيوش، وفتح الفتوح في زمن الصحابة في زمن الخلفاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق ذلك حيث طالت به الحياة وتولى قيادة بعض الجيوش، ونفع الله تعالى به أقوام وضر به آخرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مضر على الكفار يكون قتل ويكون يعني هذا لو ما حصل مثل هذه مضر.
الشاهد انك لن تخلف فتعمل.
لا هو اولا لا جبره اولا اللهم امضي على اصحاب هجرته. الثاني بعد انا جبره.
ايوه انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله.
لا جبره.
وقبله وانك
ولعل الله
ها؟
ولعل
ولعلك تخلف حتى ينتفع بك.
خلف ينتفع خطوان ويقول روح خلف.
هذا هو الشهر؟
هذا يولى في الإسلام. اللهم من الحديث.
قال: باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
أعوذ بك من الله سلم وعباده، تعوذ بنا أرد إلى أرذل العمر
ومن فتنة الدنيا وفتنة النار.
وفتنة النار هذه الترجمة هي قريبة من الترجمة السابقة، إلا أن فيها إضافة، يعني هناك باب التعوذ من أرذل العمر، وهنا التعوذ من ذلك ومن فتنة النفية وفتنة الدنيا وفتنة
النار.
وفتنة النار يعني فإذا الترجمة ليست مطابقة بما سبق، بل هي مشتملة على بعض على ما سبق وزيادة على الرد إلى أرض العمر والتعوذ من الرد إلى أرض العمر والتعوذ من فتنة الدنيا وفتنة النار. وهناك أورد حديث أنس حديث أنس وهنا أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الخمس، فيقول
سعد يقول: تعوذ بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم
تعوذ بكلمات كان النبي يتعوذ
بهن.
اللهم
إني أعوذ بك من الجبن،
اللهم إني أعوذ بك من الجبن،
وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
اللهم إني أعوذ بك من الجبن من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهنا ذكر عذاب القبر وترجم عذاب النار.
نعم.
وترجم عذاب النار لأن عذاب القبر هو من عذاب النار.
أو فتنة النار. فتنة النار.
فتنة النار. لأن عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب وفتنة كما أن النار فيها عذاب وفتنة. وسبق أن مر في بعض الأحاديث فتنة القبر وعذابه وفتنة النار وعذابه. وأن فتنة القبر هي الامتحان والابتلاء، والعذاب هو ما يفتح لصاحبه الباب الذي يفتح لصاحبه من النار فيكون حريه وكمنه. وعذاب النار هو عذابها الذي يعذب به أهلها، وفتنتها ما يحصل لأهلها من التقريع والتبكيت الذي يكون من خزنة النار لداخل النار. فهذه الخمس التي كان يتعود فيها رسول الله عليه وسلم منها الرد إلى أرذل العمر.
قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمهرم والمأزم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
ما ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة تقدم مرارا، وأورده هنا من أجل مطابقته ببعض الترجمة، وهو التعوذ من فتنة الدنيا من فتنة الكتب الدينية
الأول
ترجمة
السابقة باب الاستعاذة من أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة
الدنيا وعذاب الخلق وعذاب النار
فتنة النار
فتنة الدنيا وفتنة النار. أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق مرة في مواضع عديدة ولكنه جاء من أجل استناده على فتنة الدنيا وفتنة النار. وفتنة النار سبق أن عرفنا أن المقصود منها ما يحصل لأهلها الداخلين فيها من خزنة النار من التشفيف لهم والتقريح ولومهم والعتب عليهم وما يقولونه لهم مما حكاه الله عز وجل في كتابه العزيز. هذه هي الفتنة. وأما فتنة الدنيا فالفتن كثيرة وكما عرفنا هي جنس يعني مقصود به الجنس وليس مقصود به الفتنة الواحدة، لكن أعظم فتنة في الحياة الدنيا هي فتنة الدجال. أعظم فتنة في الحياة هي فتنة الدجال. والحديث سبق عن مرة في مواضع عديدة قريبة.
قال باب الاستعاذة من فتنة الغنى. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن هشام عن ابيه عن خالته رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم اني اعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار واعوذ بك من فتنة القبر واعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
أما أرد أبو حاجة أمرا ترجمة وهي باب التعوذ من فتنة الغنى. وأرد حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبله ولكنه أرده من أجل استناله على التعوذ من فتنة الغنى. التعوذ من فتنة الغنى وهي الاستكان بالمال وتحصيل المال والانشغال به وأخذه من غير طرق المشروعة وصرفه وصرفه كذلك في غير طرق المشروعة، فإن هذا من الفتنة التي يفتن الإنسان فيها بسبب المال. وبالإضافة إلى ذلك قد يحصل له الطغيان والتكبر والاستكبار، وهذا من فتنة الغنى كما قال الله عز وجل فلأن الإنسان لا يقرأ أرآه استغنى. ففتنة الغنى تشمل الاشتغال بجمع المال والحرص عليه وأخذه من أي طريق سواء كان حلالا أو حراما وكذلك صرفه في الطرق المحرمة التي لا تجوز والاشتغال به عن الأمور المشروعة مثل الاشتغال به عن ما يجب على الإنسان وعلى ما ينبغي الإنسان يفعله فيكون انشغاله بالمال واقتصاده بالمال شغله عن الأعمال الصالحة وعن ما يقربه إلى الله عز وجل. هذا من الفتنة من فتنة الغنى التي كان رسول الله يتعود منها كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال باب التعوذ من فتنة الفقر. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأسم والمغرم.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب التعوذ من فتنة الفقر. لما ذكر التعوذ من فتنة الغنى أتى بما يقابل ذلك هو التعوذ من فتنة الفقر. وأورد في حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبل هذا في مواضع، وهذه طريقة البخاري رحمه الله عليه أن الحديث إذا اشتمل على عدة أشياء يأتي بتراجم عديدة ثم يروي الحديث ليستدل به على ما ترجم له، لكنه إذا عاد الحديث يأتي بفائدة جديدة، يعني إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. ولهذا رحمه الله فإنه إذا كرر لا يكرر لفظا ومعنى في الإسناد والمتن، يكرر الإسناد والمتن تماما من غير الزيادة ولا نقصان، هذا نادر نادر الوقوع في صحيحه. وعلى كثرة الأحاديث التي وردت في الصحيح وهي مكررة لا يوجد أحاديث كررت سند ومتن إلا في حدود 20 موضعا فقط، مع أنها بالآلاف، هي بالآلاف مكررة، ولكن كل موضع فيه جاء مكررا يكون مستند على فائدة جديدة، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما المواضع التي كرر فيها الإسناد والمتن بدون زيادة ولا نقصان فهذا كله يبلغ 20 موضعا تقريبا، هذا يدلنا على أن هذا التكرار الذي حصل من البخاري أن فيه فوائد، كل إسناد أو كل حديث يكون مستمرا على فائدة جديدة. والسعادة من كتف الفقر، كتف الفقر تكون بعدم الخبر والاعتراض على قضاء الله وقدره، التفخر والتعلم والحسد للناس، وكذلك أيضا تكون بالوقوع في أمور محرمة كالسرقة وكالزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي قد يفضي إليها الفقر، ويكون الإنسان يبتلى بسبب الفقر في وقوع في أمور محرمة، كل هذه تدخل تحت فتنة الفقر. ففتنة الغنى فيها طغيان، وهذه فيها عدم صبر على ما قدره الله وقضاه، ثم وجود أضرار أخرى كالحسد وكالوقوع في أمور محرمة كالسرقة وكالزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي تبعث أو يكون الفقر من أسبابها لمن لم يوفق للصبر. وإذا حصل الصبر والاحتساب فإن الإنسان يجر على ذلك. قد ذكرت بالأمس أن الغني الشاكر والفقير الصابر أجرهما عظيم، وأن الخلافة مدعومة ما في أطولهما، وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة فاصلة لذلك وهي أن أفضلهما أتقاهما لله، وإن استوي في التقوى استويت الدرجة.
قال باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم اكفر ماله وولده، اللهم اكفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك مثله. وقال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
من أورد البخاري رحمه الله هذا الدعاء بكثرة المال،
نعم،
قال الدعاء بكثرة المال
مع البركة،
مع البركة دعاء بكثرة المال،
نعم، في بعض النسخ يقول والولد
بكثرة المال مع البركة. هذه الترجمة أورد تحتها حديث أنس، في بعضها أنه مثل في أم سليم، حديث الأول عن أنس عن أمه، عن أنس عن أمه وهو يقول مثل في أم سليم، وفي بعضها أنه مثل في أنس ويحكي، ولا تنافي بين هذا وذاك، لأن أنس قد أدرك هذا فتكون يعني أمه يعني روت ذلك و وهو أخذه عنها، فيكون أيضا هو لكونه شاهده وعاينه أخبر عنه، فلا تنافي بين كونه من مسند أنس وكونه من مسند أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث كلها تدور على أن أم سليم جاءت به وقالت إن أنسا خادمك تدعو الله له فدعا له وسلم فقال اللهم اغفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم اغفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهنا أحد الأحاديث هو حديث سعيد بن الربيع. سعيد بن الربيع هذا تكرر مع حديث سبق أن مر في أول كتاب الكتاب هذا كتاب الدعاء وهو متفق سندا ومتنا، إلا أنه هنا ذكر كنية سعيد بن الربيع وهناك ذكره بدون كنية، وإلا فإنه مطابق في الإسناد ومتنا، يكون هذا من يعني من الأشياء التي يكون فيها الاتفاق سندا ومتنا. ولهذا الحافظ بن حجر لما جاء عند شرحه قال وقد تقدم سندا ومتنا في باب قول الله عز وجل صلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، فإنه هناك أورده حديث أنس بنفس الإسناد وبنفس المتن، فيكون هذا من جملة المواضع القليلة التي فيها حدود 20 موضعا والتي كررت سندا ومتنا.
في بعض النسخ الحديث الثاني هذا تحت ترجمة باب الأول باب الدعاء بكثرة المال مع البركة، لأن في بعض النسخ باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة.
يكون يعني أهم، يكون ترجمة الثانية أهم.
باب الدعاء عند الاستخارة. قال باب الدعاء عند الاستخارة. وقال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر موال أين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال موالي إليا إليا
إليا
إليا
إليا الموالي ليش؟ الموالي إيه هي هي المولى جمعها موالي موالي، لكن يمكن أن المقصور المنقوص إذا 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 لم يكن فيه ال يكون منونا موالي
مثل
كل من عليها ثاني ثاني، لكن إذا جاءت ال طلع ال طلع الحرف أو جاء الحرف، ولهذا قال الموالي جمع مولى بالشرط.
أيوة قال
الموالي
جمع مولى
جمع مولى.
قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به ويسمي حاجته.
ثم ذكر دخول رحمه الله يسلم يا باب الاستخارة. باب الاستخارة يعني الدعاء.
باب الدعاء عند الاستخارة.
باب الدعاء عند الاستخارة. باب الدعاء عند الاستخارة.
مطرف ابنه عبد الله أبو مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر أن جاب المخالفان المسلمين
متحبة لا يستخار له بل يزمي أن يحج لا يستخير لي أن يحج هذا يحجر ما يحجر وإنما يعزم يحج ولا يستخير يعني في ذلك وإنما الاستخارة في الشيء الذي هو يعني بائع ومباح والإنسان لا يدري هل إقدامه على هذا الأمر يعني هو خير له أو ليس خيرا له في الزواج إن الزواج قد يكون فيه فإذا ما قد يكون فيه مضرة فهو يستخير الله عز وجل عندما يتزوج من امرأة معينة لا يستخير الله في الزواج هل يتزوج من يتزوج الزواج مشروع يتزوج ما يقول يستخير الله هل يتزوج إلا ما يتزوج بل الزواج مرغب فيه ومشروع وإنما الزواج من امرأة معينة هذا هو الذي يستخير فيه لأن هل الأصلح له أن يتزوج فيها أو لا يتزوج فيها قد يكون زواجه منها خيرا وقد يكون زواجه منها شرا يعني هو متردد بين أمرين فهو يستخير الله عز وجل في مثل هذه الحال ثم يدعو يعني هذا أن الدعاء يكون بعد الصلاة يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء الذي كان يعلمهم إياه كثيرا من القرآن يعني كما يعلمهم سورة من القرآن يعني هذا دليل على الاهتمام به وعلى العناية به وهذا بما جاء في التشهد عن حديث المسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن يعني معناها على نفس التفسير ونفس اللفظ وهو يدل على الاهتمام والعناية لأن وصف بأنه كان يعلم سورة من القرآن يدل على الاهتمام به والعناية فيقول هذا الدعاء اللهم إني أستحيلك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني ويسميه يعني أن زواجي من فلان أو أن عملي كذا أو كذا أن هذا الأمر كلمة هذا الأمر يعني معنوه ما الشيء الذي يستخير الله فيه يعني لهذا قال في آخره ويسميه يعني يسميه يعني عندما يقول هذا ومن كنت تعلم أن هذا الأمر أن الزواج من فلان أو أن السفر من جهة أو الاشتغال بالتجارة الفلانية أو عملي في العمل الفلاني أما إلى ذلك إن كنت تعلم أنه خير في ديني ومعاشي وعاقبة في أمري أو قال عاجل أمري وعاجلة فيقدره لي ويسره لي ثم
فقدره لي بس وإن قلت أيوة
فقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي كذا وكذا شقا لي في ديني ومعاشي وعاقل في أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقضي الوقوف لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته يعني عندما يذكر يقول هذا الامر له كذا وكذا فهذا دعاء عظيم اللهم اني استخيرك بعلمك يعني اطلب منك الخيره واطلب منك ان توفقني لما هو خير لان الاستخاره هي طلب الخير ما طلبنا فيه الخيره انما فيه الخيره للانسان فاستخيرك بعلمك لانك تعلم ما فيه مضرة وما فيه مصلحة ما فيه فائدة وما فيه مضرة أنت العالم بذلك فأنا أستخيرك بعلمك بكونك عالما بكونك لا يخفى عليك خافية وتعلم ما هو نافع وما هو ضار أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك أن أطلب منك أن تقدرني أطلب منك أن تقدرني لكونك قادرا ولكونك على كل شيء قدير او ان يكون معناه يعني من التيسير يعني يستقرر يطلب منه التيسير يعني له وان ييسر له ذلك لانه على كل شيء قدير ولا يجد الله عز وجل شيء بل هو القادر على كل شيء ولا يجده شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى واستقبلك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم أسألك من فضلك العظيم في هذا أن كل شيء بفضل الله عز وجل وأن ما يحصل للعباد من خير فهو تفضل من الله، وليس بكونهم لهم عليه الحق، بل الله عز وجل المتفضل، كما أنه تفضل بالأسباب تفضل بالمسببات، وتفضل بالغايات التي هي النهاية الطيبة أيضا تفضل بالأسباب التي تؤدي إلى هذه الغايات. فالجنة كما هو معلوم غاية، والله عز وجل تفضل بها وتفضل بالتوفيق للسبب الذي أدى إليه وهو العمل الصالح. لولا توفيق الله عز وجل للعمل الصالح ولو لم يحصل له التوفيق وحصل له الخذلان ما وجد عنده السبب ولا المسبب، لكن الله تفضل بالسبب وتفضل بالمسبب، تفضل بالوسيله وتفضل بالغايه، تفضل بالعمل الذي يؤدي الى الجنه وتفضل بالجنه، والكل يرجع الى فضل الله عز وجل والى جوده وكرمه بدايه ونهايه. وما بكم من نعمه فمن الله، وان كنتم تعدون نعمه الله لا تحصوها، الله تعالى هو الهادي الى كل خير، وهو الذي يهدي من يشاء ويظل من يشاء، فهو متفضل في بدايته ومنهايته. واذلك بفضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، هذا ثناء على الله عز وجل، لانه قال استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرك، انت تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر ولا تعلم الغيب، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر ويسميه خيرا لي. الكلام ليس او الشرط او ان هذه ليس مقصود بها، الله تعالى يعلم، لكن مقصود من ذلك يعني كونه متردد بين كونه كون هذا الشيء الذي يريده نافعا او ضارا. فالعلم يرجع الى هذا، يعني كونه نافعا او ضارا، ليس إلى كونه يعلم، بل هو عالم، لأنه كل شيء يعلمه الله ولا يخفى الله خافيا، وإنما المقصود ذلك حال أو شأن المطلوب أو شأن الذي أهم الإنسان وأراده، وكونه مترددا بين كذا وكذا. يعني إذا كان في علمك كذا وكذا فوفقني إليه، وإذا كان في علمك كذا وكذا فاصرف عني، فاقدره لي. يعني إذا كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل ذو عاجلة، إذا كان خيرا له في الدنيا والآخرة، إذا كان خيرا له في العاجل والآجل، في الحال والمآل، إذا كان خيرا له في الحال والمآل، في العاجل والآجل، في المعاش يعني في هذه الحياة، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أنه شر في ديني ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل وآجله، فاصرفني عنه، قال اصرفني عنه إن حتى لا أتعلق به، حتى لا أشتغل به وأهتم منه، بل أصرف قلبي عنه حتى أنساه وحتى لا أتعلق به، كما أنه يصرف عنه أيضا يصرف قلبه عن التعلق به، لهذا قال اصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي خير حاجته ثم رزقني به، يعني يسر لي ما هو خير لي غير هذا الذي طلبته. يعني إذا كان هذا شرا لي في ديني وعقيدة لي ومعاجي وعاجي وعاقبة لي، اصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير خير حاجتان ثم رزقني به، يعني يصرفني عنه واصرفني عنه ويسر لي ما هو خير لي، فيكون سأل الله أمرا آخر غير الذي هو فيه، وأن يهيئه الله عز وجل وأن يوفقه لما هو خير. وهذا دعاء عظيم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته، وهو دعاء عظيم فيه ثناء على الله عز وجل وفيه طلب. وكما عرفنا فيما مضى أن الدعاء من أسباب قبوله أن يثنى على الله عز وجل فيه، هذا مستمر على الثناء، مستمر على الدعاء، ومستمر على طلب الخير ودفع الشر.
عندما يدعو يعني هذا الشخص كيف يقول في معاش وعاقبة أمره، قال في عاجله يجمع ولا ماذا؟
لا هذا طبعا الذي قاله رفيق احد هذا
نعم
شخص من الراوي
نعم
اذا هو معناه واحد لان قوله يعني في
ايوه لكن معناه واحد لكن ياتي بالاثنين ولا في
احد؟ لا ياتي بالنفس يعني في احد
ايوه
لكن في احد الذي هو اول معاشه
نعم
في
خير البيت ديني ومعاشي وعاقبة
ديني
ومعاشي
ومعاشي وعاقبة أمري
نعم
أو عاجله وآجله والله أو لأن لا يجمع بينهما لأن هذا شك من الراوي أو قال هذا أو قال هذا إما هذا وإما هذا لأنه قال في واحد منهم
أيوة لكن لو ترك واحد
ولو جمع بينهما لا بس
أيوة
لأنه ما يقول أو وإنما يقول وعاجل أمري وآجل لأن يكون معطوف يعني ممكن لا
حتى لو أسقط واحد قد يكون أسقط الذي هو اللي قاله رسوله
أنا أقول ويجمع بينه
سهل الوقت سهل الوقت
جمع مولا وكان ينشر بها ومثل هذا يعني قوله إلا إذا بلغت التراقية إلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق لأن تراقي لما جاءت أل طلعت الياء وراق لما كان في أل خلفت الياء ولهذا يعني يكون يعني إذا كان مرفوعا أو مجرورا يأتي بدون ياء وأما إذا كان لا إذا كان بأل إذا كان بأل أتى بدون إذا أتى بالياء وإذا كان بدونها يأتي بغير ياء راقٍ لذا بغى تراقي وقيل من راق لكن لو جاءت التراقي بدون ياء قيل تراقٍ وقال تراقٍ لو جاءت بدون ألف الليلة القادمة يعني إن شاء الله فيه ندوة في الجامعة أنا أشارك فيها بعد المغرب ولهذا ما نتمكن من حضور ليلة العاشرة
قال هنا يعني
هذه مقصورة
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستعاذة من الجبن والكسل كسالى وكسالى واحد وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد فيقول البخاري رحمه الله باب التعوذ من العجز والكسل ثم قال كسالى وكسالى واحد يعني أن الجمع يكون بضم الكاف وبفتحها يقال كسالى ويقال كسالى وسبق أن مر الحديث في باب آخر من الأبواب التي تقدمت والتي أوردها البخاري رحمه الله وأورد الحديث تحتها وهنا أورده من أجل الاستعاذة من العجز والكسل والعجز هو ضد قدرة والكسل هو ضد النشاط العجز القدرة والكسل ضد النشاط والحديث سبق حديث أنس بن هذا سبق أن مر وهو مستمن على ثمانية أمور تعود منها رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جاء في الحديث الذي مضى أنه كان يكثر أن يتعوذ بالله من هذه الأشياء من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال هذه ثمانية أمور كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها والبخاري رحمه الله أورد عدة أبواب تشتمل على الأمور التي تشتمل عليها الحديث وأورد الحديث في عدة مواضع ليستدل به على ما يترجم له.
قال: باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب التعوذ من البخل. باب التعوذ من البخل، هذه ترجمة معقودة للتعوذ من البخل، وقد سبق أن مر أنه في بعض النسخ ذكرت في وسط التعوذ من عذاب القبر، والصحيح عدم وجود الباب هناك ووجوده هنا، لأن تلك الأحاديث التي وردت هناك منها ما هو متعلق بعذاب القبر فقط ولا علاقة له بالبخل. وأما الترجمة المناسبة للبخل فهي هذه، وأما ذلك الموضع فليس بمناسب. قد جاء في بعض النسخ وجود ذلك في وسط باب التعوذ من عذاب القبر، والصحيح عدم وجوده هناك، ووجود الترجمة هذه هي المتعلقة في الاستعاذة بالله من البخل. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثم قال: البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن، يعني أن اللفظان معناهما واحد، وإن اختلفت حركاتهما في الضم والفتح والسكون، إلا أن معنى واحد، الحزن والحزن والبخل والبخل، إلا بمعنى واحد. والبخل هو ضد الجود والكرم والشح، والشح والبخل بالمال، والأصل أنه يطلق على البخل بالمال، ولكنه أيضا قد يطلق على غير ذلك، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني البخيل حقا، البخيل حقا هو الذي يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولكنه حيث يذكر يراد به البخل بالمال، يعني عدم الجود بالمال والصح به والحرص على جمعه مع عدم حصول الرغبة في بذله وفي إنفاقه بما يعود عليه بالخير، هذا يقال له بخل. والبخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث سبق أن مر أنه كان يأمر بالتعوذ بأربع، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر
ويحدثهن
عن رسول الله، كان يأمر بالتعوذ من أربع من خمس، ويحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرشد غيره إلى التعوذ منها، ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، يعني أنه يرشد إلى السنة أو يرشد إلى الخير ويأتي بالدليل عليه، يرشد إلى الخير ويأتي بالدليل عليه، لأن كونه يأمر ويدل هذا أرسل إلى الخير، وقوله وكونه يحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. ففيه ذكر الحكم ودليله، الحكم الذي هو الإرشاد إلى التعوذ بهذه الأدعية والتعوذ من هذه الأشياء، والدليل كونه يحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتعوذ بالله عز وجل منهن. فيقول اللهم
نعم،
اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا
الدنيا،
وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خمسة أشياء كان يتعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويروي ذلك سعد بن أبي وقاص عنه، ويرشد غيره إلى فعلها ويأمر الناس بذلك، ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهود منه الجملة الكلمة الأولى، اللهم إني أعوذ بك من البخل، اللهم إني أعوذ بك من البخل الذي هو ضد الكرم، الجبن الذي هو ضد الشجاعة، ورد إلى أرض العمر الذي هو الهرم الذي لا يتمكن معه الإنسان من أن يأتي في الأمور المطلوبة منه، ويكون عليه مشقة في ما يحتاج إليه، وقد يشق على غيره. فكان يستعين بالله عز وجل أن يرد إلى أرض العمر، وأرض العمر هو الهرم، لأنه جاء في بعض الحديث الهرم، وجاء في بعضها الرد إلى أرض العمر، وهما بمعنى واحد. وفتنة الدنيا، تعوذ بالله من فتنة الدنيا، يعني فتن الدنيا، ولكن أعظم فتن الدنيا فتنة الدجال، وفتنة مسيح الدجال، وفتنة وأعوذ بك من عذاب القبر. في هذا إثبات عذاب القبر، وأنه حق، وأن من يستحقه يعذب إذا شاء الله تعالى تعذيبه. وأن عذاب القبر كما عرفنا يكون على الكفر، ويكون على المعاصي إذا شاء الله عز وجل يعذب أصحابها أي أصحاب المعاصي.
قال: باب التعوذ من أرذل العمر أرازلنا أسخاطنا. وقال: حدثنا أبو معمر. عندي أسخاطنا، عندي أسخاطنا المؤلف يقول فيه أسخاطنا. قال هو يقول يعني ويروى سقاطنا، وكلاهما جمع ساقط. قال: باب التعوذ من أرذل العمر أرازلنا أسقاطنا. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.
ثم أولى بحار رحمه الله عليه وسلم هذا التعوذ لما الرب إلى أرضل العمر، التعوذ من الرب
من أرضل العمر،
التعوذ من أرضل العمر، باب التعوذ من أرضل العمر. أورد فيه حديث أنس بن مالك، وذكر أربعة أشياء، وهو استخار لهذا الحديث المتقدم الذي فيه ذكر الثنان، اللهم إني أعوذ بك
من الكسل،
من الكسل، وأعوذ بك من الجبن،
نعم،
وأعوذ بك
من الهرم،
وأعوذ بك من الهرم. وهذا هو محل الشاهد، لأنه أرض العمر هو الهرم، لأنه ذكر الترجمة أرض العمر، وأتى بالكلمة التي بمعناها وهي الهرم. وما أتى بالحديث بعد الحديث،
لا
بعد الحديث،
لا لا ما أخذ.
وما أتى باللفظ الذي فيه الرد إلى أرض العمر، الرد إلى أرض العمر، وإنما أتى بالكلمة التي توافقها بالمعنى وإن خالفت في اللفظ، لأن يعني الهرم والرد إلى أرض العمر بمعنى واحد. وأعوذ بك من الرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من
البخل، البخل،
وأعوذ بك من البخل. هذه أربع من ثمان جاء في الحديث الطرق المتقدمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع.
ثم قال: أرادلنا أسقاطنا أو سقاطنا، هذا يشير إلى الآية، قالوا: من نراك التبعة إلى الذين هم أرادلنا، أكاد الرأي الذين هم أرادلنا. وطريقة الدخال رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة من القرآن توافق يعني كلمة من الحديث فهو بدلا من يأتي بشرح الكلمة من الحديث يأتي بالكلمة من القرآن التي تماثلها فيشرحها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث، يعني جمع بين فائدتين، جمع بين فائدتين. هذه طريقة البخاري رحمه الله في كتابه هذا، عندما يأتي هناك كلمة من الحديث يريد أن يشرحها وهناك كلمة من القرآن تماثلها، يعني وإن لم توافقها بالصيغة ولكنها يعني بمعناها، وإن لم تكن على نفس اللفظ، يعني هنا أرض العمر وهناك أراضي من القرآن أراضي، والأرض والأراضي بمعنى، لكنه هنا قال أراضينا يعني سقاطنا، أرض العمر يعني الحالة التي يكون فيها يكون الإنسان في حالة ضعف شديد لا يتمكن من القيام بما يجب عليه وبما يطلب منه، فهذا وصف بأنه أرض العمر، يعني القوة والنشاط القدرة على الأعمال ذهبت، فرد إلى الضعف كما نشا من ضعف، هو الذي خلقكم من بعد ضعف خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف، ليس فيه ضعف يكتمل في القوة، ضعف متقدم وضعف متأخر وبينهما قوة.
قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع.
وقال سبحانه وتعالى باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قدمنا المدينة، الحديث طويل سبق أن جاء قد ذكره البخاري بطوله فيما تقدم، وأنهم عندما جاءوا يعني حصل لهم أو لبعض الشيء من الوباء فكانوا يتذكرون حالهم في مكة وينشدون بعضهم ينشدوا أشعارا يستذكر مكة وما هم فيها من العافية والصحة، ولما جاءوا المدينة حصل لبعضهم يعني شيء من المرض شيء من الوباء، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأن حبب الله إليه المدينة فحبهم إلى مكة حبهم مكة وأشد، المقصود من هذا أنهم كانوا يحبون مكة وهي بلدهم التي أخرجوا منها، فقد جاءوا إلى المدينة وهم غربا فيها وأصابهم مرض، فصار بعضهم يتذكر مكة وما هم فيها من الراحة والعافية، ثم عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب لنا المدينة كما حببت لنا مكة وأشد، وكل ذلك أنهم يطمئنون فيها وأنهم يرتاحون للبقاء فيها والعيش فيها، وسأل الله أن ينقل حصاها ثم إلى الجحفة، يعني هذا الوباء الذي حصل لهم سأل الله عز وجل أن يعافيهم منه وأن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة وأشد. وليس معنى هذا أن المدينة تكون أفضل من مكة بهذا، لأن هذا التحديد الذي طلب هو أن يطمئنوا للبقاء فيها كما كانوا مطمئنين للبقاء في مكة أو أشد، لكن التفضيل لا يدل هذا على تفضيل المدينة على مكة، بل الذي يدل على تفضيل بل الأحاديث الواضحة يدل على تفضيل مكة على المدينة، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج أنك يحب بلاد الله إلى الله
ولولا أنني أخرجت منه أخرجت منه لما خرجت. فأخبر بأنها حب البلاد إلى الله، ومعنى هذا أنها أفضل من غيرها. والشيء الذي سئل هنا أن يكون عندهم محبة البقاء في المدينة والارتياح فيها والاطمئنان فيها كما كانوا مرتاحين في مكة ومطمئنين في وطنهم الأول. فقال كما حببت إلى مكة واجب، لكن لا يعني هذا أن تكون المدينة أفضل من مكة، بل فضل مكة على المدينة واضح. ومنه هذا الحديث الذي ذكرته. أما ما جاء من حديث متردد على ألسنة بعض الناس، اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك، أنت أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، فهذا حديث موضوع ليس بصحيح. وأيضا هو معناه منكر، لأن الأحب إلى الله والأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ما يكون نفسين أحب إلى الله وكون أحب إلى رسوله، ويختلف ما هو أحب إلى الله أما هو أحب إلى رسول الله، بل ما كان لله أحب فهو لرسوله أحب. وإذا فقوله في الحديث الصحيح إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني نفسه ما خرجه، هذا الحديث الصحيح. أما الحديث الذي يقول اللهم إنك أخرجني من أحب البلاد إليه أحب البلاد إليه أعسلني أحب البلاد إليك عن المدينة، هذا حديث موضوع ليس لا يعول عليه ولا عبرة به ولا قيمة له. والصحيح هو ما ذكرته هو الحديث الصحيح. اللهم إنك اللهم أحبب إلى المدينة أما أحببت إلى مكة أو أشد، وانقل حملها إلى الجحفة وبارك لنا في قائها ومسيحها. ومحل الشاهد من وانقل حملها إلى الجحفة، وذلك في دعاء لرفع الوباء والوجع، لأن هذا سؤال برفعه عن المدينة وعن أهل المدينة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال أن أباه رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير، إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رضي الله عنه رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
ثم أولى بخير رحمه الله حديث ثابت بن الوقاع رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض بمكة، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه في وصيته وقال إنه لا يرثني إلا ابنه ولي مال كثير، أبا أتصدق في غيمالي؟ قال لا. ثم قال الشطر؟ قال لا. ثم قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تذر وتدعني خير من أن تذرهم عالة يتصرفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها والله إلا أجرت حتى ما تجعله في امرأتك. ثم قال أو خلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن
تخلف فتعمل
لن تخلف
نعم
تعمل
عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت،
إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به
درجة ورفعة،
إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني أنك إذا طالت بك الحياة
وعملت أعمالا صالحة فإنك ترضى بذلك عند الله عز وجل درجة ورفعة وحصل الرفعة والدرجة عند الله عز وجل. ولعلك تخلف
حتى ينتفع
بك أقوام ويضر بك آخرون ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمري لأصحاب هجرتهم ألا تردهم على أعقابهم. لكن البائس بعد من قوله ورثيله لأنه مات في مكة. الحديث سبق مرة في مواضع عديدة من صحيح البخاري وهو أورده هنا من أجل ما ترجم له وهو الدعاء لرفع الوجع, يعني أن فيه الدعاء لسعد بن أبي وقاص لأنه يخلف يعني معناه أنه يشفى أنه تطول به الحياة لا معناه أنه يشفى من مرضه وأنه يشفى ويذهب من مكة إلى المدينة وأنه تنظيله هجرته حيث أنه لا يموت بمكة وإنما يشفى ويذهب إلى المدينة بل وتطول به الحياة حتى ينفع الله به الناس ويضر به آخرين. قد حصل هذا رضي الله عنه أنه تولى بعض الجيوش قيادة بعض الجيوش وفتح الفتوح في زمن الصحابة في زمن الخلفاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحقق ذلك حيث طالت به الحياة وتولى قيادة بعض الجيوش و نفع الله تعالى به أقوام وضر به آخرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مضر على الكفار يكون يعني يكون يقتل ويكون يعني حتى لو ما حصل مثل هذه مضر
الشاهد انك لم تخلف الشاهد انك لم تخلف فتعمل
لا هو أولا يعني لا جبر يعني أولا اللهم إياك حاجة جبر الثاني بعد أن أخذ عناك جبر
أيوة إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغيه وجه الله
لا جبر
وقبله وإنك
ولعل الله
ها؟ ولعلك تخلف حتى ينتفع بك
تخلف ينتفع خطوان ويضر عقبه
هذا هو الشهر
هذا هو لا في الإخلاق اللهم إياك حاجة جبر.
قال باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
أعوذ بك من الله سلم وحبابه تعوذ بنا أرد إلى أرذل العمر
ومن فتنة الدنيا
وفتنة النار وفتنة النار. هذه الترجمة هي قريبة من الترجمة السابقة إلا أن فيها إضافة, يعني هناك باب التعوذ من أرذل العمر وهنا التعوذ من ذلك ومن فتنة النحية وفتنة الدنيا وفتنة
النار
وفتنة النار. فإذا الترجمة ليست مطابقة لما تقرأ عنه ما سبق بل هي مشتملة على بعض على ما سبق وزيادة على الرد إلى أرض العمر والتعوذ من الرد إلى أرض العمر والتعوذ من فتنة الدنيا وفتنة النار. وهناك أورد حديث عنه
تمام لا أنا
وزير أعلم حديث أنس وهنا أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الخمس فيقول
سعد، سعد يقول تعوذ بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم
تعوذ بكلمات كان الإنسان يتعوذ
بهن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن،
اللهم إني أعوذ بك من الجبن،
وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى رذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
اللهم إني أعوذ بك من الجبن من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى رذل العمر، ومن فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من عذاب القبر. وهنا ذكر عذاب القبر وترجم عذاب النار.
نعم.
وترجم عذاب النار لأن عذاب القبر هو من عذاب النار.
أو فتنة النار. فتنة النار.
فتنة النار. لأن عذاب القبر، لأن القبر فيه عذاب وفتنة كما أن النار فيها عذاب وفتنة. وسبق أن مر في بعض الأحاديث فتنة القبر وعذابه وفتنة النار وعذابه. وأن فتنة القبر هي الامتحان والابتلاء، والعذاب هو ما يفتح لصاحبه الباب الذي يفتح لصاحبه من النار فيكون حريه. وعذاب النار هو عذابها الذي يعذب به أهلها، وفتنتها ما يحصل لأهلها من التقريع والتبكيت الذي يكون من خزنة النار لداخل النار. فهذه الخمس التي كان يتعود فيها رسول الله عليه وسلم منها الرد إلى أرض العمر.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمهرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
ثم أرد بحر رحمه الله حديث عائشة أحجم مرارا، وأرده هنا من أجل مطابقته ببعض الترجمة، وهو التعوذ من فتنة الدنيا
الترجمة السابقة باب الاستعادة من أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة
الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار.
فتنة النار.
فتنة الدنيا وفتنة النار. أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق مرة في مواضع عديدة، ولكنه جاء من أجل اشتماله على فتنة الدنيا وفتنة النار. وفتنة النار كما قد عرفنا أن المقصود منها ما يحصل لأهلها الداخلين فيها من خزنة النار من التبكيت لهم والتقريع ولومهم والعتب عليهم وما يقولونه لهم مما حكاه الله عز وجل في كتابه العزيز. هذه هي الفتنة. وأما فتنة الدنيا فالفتن كثيرة، وكما عرفنا هي جنس، يعني مقصود به الجنس وليس مقصود به الفتنة الواحدة، لكن أعظم فتنة في الحياة الدنيا هي فتنة الدجال. أعظم فتنة في الحياة هي فتنة الدجال. والحديث سبق عن مرة في مواضع عديدة قريبة.
قال باب الاستعاذة من فتنة الغنى. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
أما أرد بحرح الله ترجمة وجلال التعوذ من فتنة الغنى، وأرد حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبله، ولكنه أرده من أجل اشتماله على التعوذ من فتنة الغنى. التعوذ من فتنة الغنى،
وهي الاتكال بالمال وتحصيل المال والانشغال به وأخذه من غير طرق المشروعة وصرفه في وصرفه كذلك في غير طرق المشروعة، فإن هذا من الفتنة التي يفتن الإنسان فيها بسبب المال. وبالإضافة إلى ذلك قد يحصل له الطغيان والتكبر والاستكبار، وهذا من فتنة الغنى كما قال الله عز وجل فلأن الإنسان لا يقرأ أرآه استغنى. ففتنة الغنى تشمل الاشتغال بجمع المال والحرص عليه وأخذه من أي طريق سواء كان حلالا أو حراما، وكذلك صرفه في الطرق المحرمة التي لا تجوز، والاشتغال به عن الأمور المشروعة مثل الاشتغال به عن ما يجب على الإنسان وعلى ما ينبغي الإنسان يفعله، فيكون انشغاله بالمال واقتصاده بالمال شغله عن الأعمال الصالحة وعن ما يقربه إلى الله عز وجل. هذا من الفتنة، من فتنة الغنى التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعود منها كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال: باب التعوذ من فتنة الفقر. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأسم والمغرم.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب التعوذ من فتنة الفقر، لما ذكر التعوذ من فتنة الغنى أتى بما يقابل ذلك هو التعوذ من فتنة الفقر. وأورد في حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبل هذا في مواضع، وهذه طريقة البخاري رحمه الله عليه أن الحديث إذا اشتمل على عدة أشياء يأتي بتراجم عديدة ثم يروي الحديث ليستدل به على ما ترجم له، لكنه إذا عاد الحديث يأتي بفائدة جديدة، يعني إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. ولهذا رحمه الله فإنه إذا كرر لا يكرر لفظا ومعنى في الإسناد والمتن، يكرر الإسناد والمتن تماما من غير زيادة ولا نقصان. هذا نادر، نادر الوقوع في صحيحه، وعلى كثرة الأحاديث التي وردت في الصحيح وهي مكررة لا يوجد أحاديث كررت سند ومتن إلا في حدود 20 موضعا فقط، مع أنها بالآلاف، هي بالآلاف مكررة، ولكن كل موضع فيه جاء مكررا يكون مستند على فائدة جديدة، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما المواضع التي كرر فيها الإسناد والمتن بدون زيادة ولا نقصان فهذا كله يبلغ 20 موضعا تقريبا. هذا يدلنا على أن هذا التكرار الذي حصل من البخاري أن فيه فوائد، كل إسناد أو كل حديث يكون مستمرا على قاعدة جديدة. والاستعادة من فكرة الفقر تكون بعدم الخبر والاعتراض على قضاء الله وقدره، التفخر والتعلم والحسد للناس، وكذلك أيضا تكون بالوقوع في أمور محرمة كالسرقة وكالزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي قد يفضي إليها الفقر، ويكون الإنسان يبتلى بسبب الفقر الوقوع في أمور محرمة، كل هذه تدخل تحت فتنة الفقر.
فكثرة الغنى فيها طغيان، فهذه فيها عدم صبر على ما قدره الله وقضاه، ثم وجود أضرار أخرى كالحسد وكالوقوع في أمور محرمة كالسرقة وكالزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي تبعث أو يكون الفقر من أسبابها لمن لم يوفق للصبر. وإذا حصل الصبر والاحتساب فإن الإنسان يجر على ذلك. قد ذكرت بالأمس أن الغني الشاكر والفقير الصابر أجرهما عظيم، وأن الخلافة مدعونة ما في أقوالهما، وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة فاصلة لذلك وهي أن أقوالهما أتقاهما لله، فإن استوى في التقوى استويا في الدرجة.
قال باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادعو الله له، قال اللهم اكفر ماله وولده، اللهم اكفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك مثله. وقال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم أنس خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
أورد البخاري رحمه الله الدعاء بكثرة المال.
نعم.
قال الدعاء بكثرة المال
مع البركة.
مع البركة. الدعاء بكثرة المال.
نعم. بعض النسخ يقول والولد.
إيه. بكثرة المال مع البركة. هذه ترجمة أورد تحتها حديث أنس في بعضها أنه مثل في أم سليم، الحديث الأول عن أنس عن أمه. عن أنس عن أمه وهو يقول مثل في أم سليم. وفي بعضها أنه مثل في أنس ويحكي ولا تنافي بين هذا وذاك، لأن أنس قد أدرك هذا فتكون يعني أمه يعني روت ذلك وهو أخذه عنها، ويكون أيضا هو بكونه شاهده وعاينه أخبر عنه، فلا تنافي بين كونه مثل أنس وكونه مثل أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث كلها تدور على أن أم سليم جاءت به وقالت إن أنسا خادمك فادعو الله له فدعا له فقال اللهم اكفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم اكفر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهنا أحد الأحاديث هو حديث سعيد بن الربيع. سعيد بن الربيع هذا تكرر مع حديث سبق أن مر في أول كتاب هذا كتاب كتاب الدعاء، وهو متفق سندا ومتنا، إلا أنه هنا ذكر كنية سعيد بن الربيع وهنا ذكره بدون كنية، وإلا فإنه مطابق في الإسناد ومتنا، يكون هذا من يعني من الأشياء التي يكون فيها الاتفاق سندا ومتنا. ولهذا الحافظ بن حجر لما جاء عند شرحه قال وقد تقدم سندا ومتنا في باب قول الله عز وجل صلي عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، فإنه هناك أورده حديث أنس بنفس الإسناد وبنفس المتن، فيكون هذا من جملة المواضع القليلة التي فيها حدود 20 واضعا والتي كررت سندا ومتنا.
في بعض النسخ الحديث الثاني هذا تحت ترجمة
ذكر باب يعني باب أوسع.
نعم.
يعني باب الأول في المال والثاني.
باب الأول باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. لأن في بعض النسخ باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة.
هاي البركة. يكون يعني أهم. يكون ترجمة الثانية أهم.
باب الدعاء عند الاستخارة. قال باب الدعاء عند الاستخارة. وقال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر موال أيضا. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال موالي إليا دوليا عندنا كل المصح
دوليا
دوليا إيه
طلع الحرف او جاء الحرف ولهذا قال الموالي جمع مولى بالشرط.
ايوه قال
الموالي
جمع مولى
جمع مولى.
قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كالسورة من القرآن. إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به ويسمي حاجته.
ثم ذكر البخاري رحمه الله يسلم يا باب الاستخارة باب الاستخارة يعني الدعاء
باب الدعاء عند الاستخارة
باب الدعاء عند الاستخارة باب الدعاء عند الاستخارة
حبيب مطرف ابنه عبد الله ابو مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن جابر قال قال النبي
لا يستخار له بل يجب ان يحج لا يستخير لان يحج هذا يحجر ما يحج وانما يعزم يحج ولا يستخير يعني في ذلك وإنما الاستخارة في الشيء الذي هو يعني فائق ومباح والإنسان لا يدري هل إقدامه على هذا الأمر يعني هو خير له أو ليس خيرا له. في الزواج إن الزواج قد يكون فيه فائدة قد يكون فيه مضرة فهو يستخير الله عز وجل عندما يتزوج من امرأة معينة لا يستخير الله في الزواج هل يتزوج من يتزوج الزواج مشروع يتزوج ما يقول يستخير الله هل يتزوج إلا ما يتزوج بل الزواج مرغب فيه ومشروع وإنما الزواج من امرأة معينة هل هو الذي يستخار فيه لأن هل الأصلح له أن يتزوج فيها أو لا يتزوج فيها قد يكون زواجه منها خيرا وقد يكون زواجه منها شرا يعني هو متردد بين أمرين فهو يستخير الله عز وجل في مثل هذه الحاجة ثم يدعو يعني هذا من الدعاء يكون بعد الصلاة يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء الذي كان يعلمهم إياه سورة من القرآن يعني كما يعلمهم سورة من القرآن يعني هذا دليل على الاهتمام به وعلى العناية به ومثل ما جاء في التشهد عن حديث المسؤول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن يعني معناها على نفس التركيب ونفس اللفظ وهو يدل على الاهتمام والعناية لأن وصف بأنه كان يعلم السورة من القرآن يدل على الاهتمام به والعناية فيقول يعني هذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني ويسميه يعني أن الزواج من فلان أو أن عملي كذا أو كذا أن هذا الأمر كلمة هذا الأمر يعني معناه ملك الشيء الذي يستخير الله فيه يعني لهذا قال في آخره ويسميه يعني يسميه يعني عندما يقول هذا ومن كنت تعلم أن هذا الأمر أن جواج من فلان أو أن سفر من جواج أو استخدام التجارة الفلانية أو عملي في العمل الفلاني أما إلى ذلك إن كنت تعلم أنه خير في ديني ومعاشي وعاقبة في أمري أو قال عاجل أمري وعاجلة فيسره لي فاقدره لي فاقدره لي ويسره لي ثم
فاقدره لي بس فاقدره لي بس وإن قلت أيوه
فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو كذا وكذا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة في أمري أو قال عاجل أمري وعاجلة فاصرفه عني واصرفني عنه وثم اقبل وقول لي الخير حيث كان ثم رضني به.
نعم.
ويسمي حاجته ويسمي حاجته يعني عندما يذكر يقول هذا الامر له كذا وكذا. فهذا دعاء عظيم، اللهم اني استخيرك بعلم. يعني اطلب منك الخيره واطلب منك ان توفقني لما هو خير. لان الاستخاره هي طلب الخير. ما طلب ما فيه الخيره. ما فيه خيرا للإنسان فاستخيرك بعلمك لأنك تعلم ما فيه مضرة وما فيه مصلحة ما فيه فائدة وما فيه مضرة أنت العالم بذلك فأنا استخيرك بعلمك لكونك عالما لكونك لا يخفى عليك خافية وتعلم ما هو نافع وما هو ضار استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك أن أطلب منك أن تقدرني أن تقدرني لكونك قادرا ولكونك على كل شيء قدير أو أن يكون معناه يعني من التيسير يعني يستقدر يطلب منه التيسير يعني له وأن ييسر له ذلك لأنه على كل شيء قدير ولا يجوز الله عز وجل شيء بل هو القادر على كل شيء ولا يجده شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى وأستقبلك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أسألك من فضلك العظيم في هذا أن كل شيء بفضل الله عز وجل وأن ما يحصل للعباد من خير فهو تفضل من الله وليس بكونهم لهم عليه الحق بل الله عز وجل أن يتفضل كما أنه تفضل بالأسباب تفضل بالمسببات وتفضل بالغايات التي هي النهاية الطيبة أيضا تفضل بالأسباب التي تؤدي إلى هذه الغايات فالجنة كما هو معلوم غاية والله عز وجل تفضل بها وتفضل بالتوفيق للسبب الذي أدى إليه وهو العمل الصالح لولا توفيق الله عز وجل للعمل الصالح ولولا ما حصل له التوفيق وحصل له الخذلان ما وجد عنده السبب ولا المسبب لكن الله تفضل بالسبب وتفضل بالمسبب تفضل بالوسيله وتفضل بالغايه تفضل بالعمل الذي يؤدي الى الجنه وتفضل بالجنه والكل يرجع الى فضل الله عز وجل والى جوده وكرمه بدايه ونهايه وما بكم من نعمه فمن الله وإن كانت تعودون نعمة الله لا تحصوها الله تعالى هو الهادي إلى كل خير وهو الذي يهدي من يشاء ويظل من يشاء فهو متفضل في البداية والنهاية وأذلك فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر هذا ثناء على الله عز وجل لأنه قال استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرك أنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر ولا تعلم غيره هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خيرا لي الكلام ليس أو الشرط أو إن هذه ليس مقصود بها الله تعالى يعلم لكن مقصود من ذلك يعني كونه متردد بين كونه كون هذا الشيء الذي يريده نافعا أو ضارا فالعلم يرجع إلى هذا
الإنسان ينافع عن أوضاعه، ليس إلى كونه يعلم، بل هو عالم، لأنه كل شيء يعلمه الله ولا يخفى الله خافيا. وإنما المقصود ذلك حال أو شأن المطلوب أو شأن الذي أهم الإنسان وأراده، وكونه مترددا بين كذا وكذا. يعني إذا كان في علمك، إذا كان في علمك كذا وكذا فوفقني إليه، وإذا كان في علمك كذا وكذا فاصرف عنه، فاصرف عني، فاقدره لي. يعني إذا كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل ذو عاجلة، إذا كان خيرا له في الدنيا والآخرة، إذا كان خيرا له في العاجل والآجل، في الحال والمآل، إذا كان خيرا له في الحال والمآل، في العاجل والآجل، في المعاش يعني في هذه الحياة، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أنه شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل وآجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني قل اصرفني عنه، إن حتى لا أتعلق به، حتى لا أشتغل به وأهتم منه، بل أصرف قلبي عنه حتى أنساه، وحتى لا أتعلق به، كما أنه يصرف عنه، أيضا يصرف قلبه عن التعلق به، لهذا قال اصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي خير حاجته، ثم رزقني به، يعني يسر لي ما هو خير لي غير هذا الذي طلبته. يعني إذا كان هذا شرا لي في ديني وعقيدتي ومعاشي وعاشي وعاقبتي، اصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير خير حيث كان، ثم رضني لي، يعني يصرفني عنه واصرفني عنه ويسلني ما هو خير لي، فيكون سعى الله امرا اخر غير الذي هو فيه، وان يهيئه الله عز وجل وان يوفقه لما هو خير. وهذا دعاء عظيم ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاه والسلام، وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته، وهو دعاء عظيم فيه ثناء على الله عز وجل وفيه طلب. وكما عرفنا في المضى ان الدعاء من اسباب قبوله ان يثنى على الله عز وجل فيه، هذا مستمر على الثناء ومستمر على الدعاء ومستمر على طلب الخير ودفع الشر.
عندما يدعو يعني هذا الشك كيف يقول؟ في معاش وعاقبة أمر هو قال في عاجله يجمع ولا ماذا؟
لا هذا طبعا الذي قاله رسول أحد هذا
نعم
الشكل الراوي
أيوة
نعم. فهو إذا هو معناه واحد، لأن قوله يعني في
أيوة في معناه واحد، لكن يأتي بالاثنين ولا في
أحد؟ لا يأتي بالنفس يعني في أحد
أيوة،
لكن في أحد الذي هو أول معاش
نعم
في
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة ومعاشي
ومعاشي وعاقبة أمري
نعم
أي نعم أو عاجله وآجله
لو جمع بينهما
والله أو لأن لا يجمع بينهما، لأن هذا شك من الراوي، أو قال هذا أو قال هذا، إما هذا وإما هذا، لأن قال في واحد منهم
أيوة، لكن لو ترك واحد
ولو جمع بينهما لا بأس
أيوة،
لأنه ما يقول أو وإنما يقول وعاجل أمري وآجل
أيه،
يعني يكون معطوف
أيه،
يعني ممكن لا بأس،
حتى لو أسقط واحد قد يكون أسقط الذي هو اللي قاله رسوله
أنا كله ويجمع بينه
سهل الوقت سهل الوقت
جمع مولا
وكان يشعر بها
ومثل هذا يعني قوله إلا إذا بلغت التراقية
نعم.
إلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، لأن التراقي لما جاءت أل طلعت الياء، وراق لما كان ما في أل خلفت الياء، ولهذا يعني يكون يعني إذا كان مرفوعا أو مجرورا يأتي بدون ياء، وأما إذا كان لا إذا كان بأل إذا كان بأل أتى بدون إذا أتى بالياء، وإذا كان بدونها يأتي بغير ياء راق الذي بغى تراقي وقيل من راق، لكن لو جاءت التراقي بدون ياء قيل تراق وقال تراق، لو جاءت بدون ألف الليلة القادمة يعني إن شاء الله فيه ندوة في الجامعة أنا أشارك فيها بعد المغرب، ولهذا ما نتمكن من حضور ليلة العاشرة.
قالوا هنا يعني
هذه مقصورة. هذه ليست نسب، هذه اسم من منصور.